العين يا ملايا يا بني بالله اسقيني عطشان انطيني مايا.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. فقرة حوار مفتوح اليوم رح تكون مع الصحفية السورية كندا جيوش. أهلا وسهلا فيكي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
أهلين.
نحن كتير مبسوطين أنك أنت اليوم ضيفتنا، طبعا ما أول مرة نحن استضفناك أكثر من مرة، بس يعني أنا شفت هيك الدموع بعيونك وأنت عم تسمعي الغنية، قديه هي قديش الدموع غالية علينا عن جد كتير، وهي قديش بتعكس مشاعر كل السوريين يلي موجودين خارج البلد واللي عم تدمي قلوبهم على الوضع.
طبعا طبعا، يعني هذا احساس بعتقد انساني اي انسان بيمتلكه، لكن اللي بيكون عنده يعني هيك خلينا نقول حنين لوطن حلو ولا زال بيضله حلو بيرجع بيضله حلو، بس للأسف يعني هيك مأساة الإنسانية صعبة أحيانا.
حتماً حتماً. اليوم موضوعنا حضرتك، يعني أنا لفت نظري مقالين بالحقيقة لك بصحيفة الحياة اللندنية. أول مقال كان عن كندا في مواجهة الإرهاب، طبعاً بتحكي عن الإرهاب الموجود أو أنه لأشخاص كنديين غير مسلمين عم بيمارسوا اعتنقوا الإسلام. أيضاً في موضوع آخر أو مقال آخر عن إشكالية حرية التعبير والقانون. بالبداية بدي أسألك، كيف برأيك أنه مواطن كندي أو شاب كندي مترعرع بجو من الديمقراطية، من حرية التعبير، من دول العالم الأولى اللي عم بتتيح له كل الفرص أنه يقدر يمارس هالإرهاب هذا؟ نحن طبعا عم نحكي على الشابين يلي قاموا بأعمال إرهابية سواء بسان جيروم أو بأوتاوا مؤخرا.
يعني هو أول شيء بدك تطلعي، نحن قالولنا أنه هون في حوالي 90 شخص أو أكثر، يعني هم موضوعين على لائحة المراقبة أنه ممكن يقوموا بأعمال ربما تكون من نوع يعني فيها شيء أو إرهابية. ننظر للشخصيتين، يعني الاثنين كان عندهم مشاكل نفسية، يعني هذا لازم يعني نأخذه بعين الاعتبار. يمكن افتتاحيتي للمقال نفسه كانت انه يعني انت ماذا تفعل مع شخص عنده مشكلة نفسية ترعرع هون؟ نعم، لكن هذا الشخص كان عنده مشكلة نفسية، يعني واحد منهم اللي احد الشخصين اللي كان بأوتاوا راح على الشرطة وقال لهم حطوني بالسجن أنا إنه خايف من حالي، ألفولي تهمة، القاضي ما لقى شيء ضده طلعوا، خايف من حاله إنه يعمل شيء غلط. الشخص الثاني لا، كان الشخص الثاني كان عنده مشاكل نفسية. يعني أنا أعجبني استوقفني تعبير أحد الناشطين في مجال يعني مساعدة الجالية بإيجاد بدائل، هن مجموعة اسمها نصر من تورونتو، قال الإرهابيين في كندا هم أربع أنواع: نوع عازم على الأذية ولا يمكن تغييره، نوع هم من يرون من الشبان المغرر فيهم، هذا هلأ برجع له بعد شوي ويمكن إصلاحه، يمكن أن يرجع عن ذلك، نوع هم أشخاص عندهم مشاكل نفسية هذا شو بتعمل فيه، ونوع يختار الدين أو الدين الإسلامي كدين للفوضى يعبر فيها عن شخصيته بطريقة غلط. طيب هلأ نحن عندنا هون بهالإطار هذا في أشخاص عم تستغل الإسلام أو تعاليم معينة بالإسلام لحتى تدخل في هذا الإطار، يا أما تعبر عن نفسها بشكل غلط، وأنه أنا الإسلام وجدت فيه جانب يشجع أو مغلوط فهم مغلوط للإسلام يشجع على أعمال العنف فأخذته لتعبر عن شخصيته، وممكن ما يكون مثل ما شفنا المغير الشخص اللي غير دينه الذي يعني انتسب للإسلام، لكن للأسف الإسلام ما بعتقد يدعو لهذا النوع من العنف أبدا، أكيد بيكون فهمان غلط. وفي عندك النوع اللي يعني أحيانا لا يخلو الأمر من أشخاص ردات فعل عنيفة على واقع، ربما اضطهاد أو شيء، محاولة لإيجاد الذات أو التمسك بالهوية، يعني ما عثر على جهة تساعده على تخطي هاي الأزمة أو هاي المرحلة، فبيروح يعتكف إلى الإسلام، بيطلع له شيخ الله العليم راسه كيف بالقلب، بيوجهه باتجاه خطأ،
أو حتى الإنترنت المفتوحة يلي عبت،
هذا مرضنا هالأيام هي الإنترنت
يلي عبت تقدر توصل معلومات.
يعني نحن شفنا مثلا أنه حتى الأزهر طلع بعد شوي قال يا أخي داعش هذه ما لنا علاقة فيها، هذه لا علاقة للإسلام فيها. نحن من كل عمرنا بنعرف الإسلام دين سماحة، شيوخنا سميحين، شيوخنا بيصلوا بالكنيسة، شيخ الإسلام يصلي في الكنيسة، بيت الزكاة، مال الزكاة في الجامع الأموي، قلب الدولة الأموية اللي هي الدولة اللي كانوا يعني يقول بعض المتشددين من يعني ينتمون أو ينتسبون للإسلام، وأعتقد مرة أخرى أقولهم خارج عباءة الإسلام، بيت الزكاة كان للمسلمين والمسيحيين واليهوديين وأهل الذمة ومين مين ما بدك. فمن أين هذا التشدد؟ يعني في هذا الوقت أنا أعتقد يعني لدينا الكثير من الأئمة المسلمين، الشيوخ المسلمين اللي لهم مصداقية كبيرة، كانوا يرفضون بالسابق أن يعلقوا على هذه الأمور، أمور الإرهاب، على أساس أنه نحن لو تنكرنا لها أو قمنا بإدانتها في الإعلام فهذا ربما يعني أن نحن نعترف بأنها جزء منا وهي لا تمثلنا بصلة. طيب أوكي، يمكن، بس يا أخي ما بيصير يعني نحن لسنا طرف حقيقي، لكن واجب علينا أنا أقول هؤلاء
يمثلون لنا، يعني بخدم هالصمت هاد عم يعطي ردة فعل عكسية في الغرب، يعني تشوهت صورة الإسلام عند كثير من الناس بالغرب. يعني يمكن عنا ببلادنا العربية كله بيعرف هالشي هاد، ولكن بالغرب نحن عم نحسها. يعني اليوم أنا عم بقرأ هلأ في اعتداء على مساجد، هذا دليل على أنه في فهم خاطئ للإسلام، أنه هذا اللي عم
بيتصور، وما في حدا عم يطلع يقول لا الإسلام مو هيك يا أخي، نحن مو هيك. يعني أنا أعجبني أيضا تعليق، يعني يقول لك نحن شئنا أم أبينا اليوم نحن جزء
من هالمشكلة،
من هذه المشكلة،
نحن ضحايا،
ونحن ضحايا وبنفس الوقت الحل بيدنا. يعني الإسلام اللي بده، الإسلام دين غني، دين سبحانه ربنا بعث لنا إياه مع نبي سمح. كان أحد الأشخاص يقول ربما لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اليوم موجود في وقتنا هذا ربما لكنا نراه في التيشيرت وبنطلون الجينز. يعني كان شخص مرن متسامح منفتح على الأديان. قال يعني في أرض المعركة لو رأيتم شخص لا يرفع السلاح ما بتقربوا عليه. يا أخي بأي حق أنت تأتي وتبرر لنفسك؟ بتصير أنت بدك تروح على الجنة وعم تقتل طفل صغير، قال هذا تمن رحتك للجنة، أمر غير مقبول. أعتقد أنه علينا مسؤولية تاريخية، نحن عصرنا شهدنا مآسي كثيرة الحقيقة، وأحد مآسي الكثيرة مأساة العصر سموها سوريا. أقل ما فيها مسؤولية أخلاقية أن نتحدث ونعلو بالصوت مهما كانت المخاطر، أن هؤلاء الناس لا ينتمون لنا بصلة، هؤلاء الناس المتشددين هم ليسوا منا، وليس فقط ليسوا منا، وإن استطعنا سنقف في وجههم بما نستطيع بمقدراتنا المتواضعة أو ربما الأكثر من ذلك. يعني هذا واجب، هذا واجب أخلاقي.
صحيح. برأيك أنه الشباب الغربية اللي هون عم ينجذب إلى التعليمات هي، يعني بأي شو الأشياء اللي عم تجذبه مثلا أنه يلتحق أو يعتنق دين الإسلامي؟ طبعا نحن فخورين أنه نحن مسلمين، وأنه يعتنق واحد الدين الإسلامي هذا الشيء أبدا ما مو يعني شيء مشجع يعني، ولكن التطرف، يعني برأيك شو اللي عم يجذبهم لأنهم ينتموا لداعش مثلا؟ أنا بحكي عن داعش تحديدا، شو اللي عم يجذبهم؟ هل الشباب هون بغض النظر على وضعنا النفسي، هل المشاكل المادية والاجتماعية هي سبب؟ يعني في إغراءات كثيرة عبر الإنترنت مثل ما قلنا، وفي أنه عم يعطوا رواتب عالية، عم يدخلوا بعقلهم أشياء معينة. هل يعني المشاكل المادية لها علاقة أيضا بجذب هالعقول الشابة
ربما هذا جزء منه، لأنه أنا سمعت، يعني أنا سمعت أنه في منطقتنا هناك في 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 سوريا، يعني وسمعت هذا الحديث من بضعة أشهر، يعني ليس بوقت بعيد، قالوا لي أشخاص يعني هربوا من مناطق من 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 الرقة وما حولها،
مناطق داعش،
قالوا لي يعني ابن البلد يأخذ راتب 1200 دولار في الشهر، يعني هذا في أيام عز العز
مكان
هذا يأخذ، هذا ابن البلد، والغريب يأخذ 2,000 و3,000 دولار. طيب هلأ نحن ربما يعني ندخل بمصادر التمويل، وهناك كثير من التقارير الدولية والموثقة تقول أن هناك بعض الأموال والمتبرعين الخاصين الذين يأتون ربما عن طريق هذه الدولة الخليجية أو تلك، ودول تتنصل والحكومات تتنصل، وهناك بعض الأشخاص هم أفراد رجال أعمال يقومون بإيصال هذه الأشياء والأموال. نعم هذا الشيء، هذا جزء منه، لكن نحن لا ننسى كمان أنه داعش اليوم تسيطر على الأراضي اللي فيها نفط بسوريا، يعني وتبيع النفط، من يشتري النفط يعني.
بس بدي أقول نوه على أنه في مسؤولين كنديين عم يعملوا قانون استخدام النصح والإرشاد، عم يستخدموه هذا للمساعدة بتغيير فكر الجهادين المحتملين هون، بأنهم يعملوا لهم برامج معينة، أشياء انخراطهم بالمجتمع. هل برأيك أنه اندماج الأشخاص اللي عم يجوا لكندا المهاجرين الجدد بالمجتمع الكندي شوي بيبعدهم عن الانجذاب لهيك شيء؟
طبعا لما أنت يكون عندك البدائل لهؤلاء الأشخاص يبتعدون عن الوهج الذي تحظى به هذه النوعية من الحركات. يعني هي نفس المفاهيم الثورية اللي كانت يعني التي ترتبط مع الكثير من الرومانسية، لكن هم يحاولون أن يبنوا مجد على ظهر الإسلام، والإسلام منهم براء، أقولها مرة أخرى، الإسلام منهم براء، يبنون مجد ويوهمون العالم بالخلافة الإسلامية، كله كذب. يعني يحاولون استغلال هذه الأمور لبناء صورة رومانسية تجذب الشباب المنفعل مع الأمور الثورية. كانت في الزمانات يعني اللحية والبارودة أيام حرب لبنان، و هلا عصر جديد. المشكلة الآن لدينا تشدد قبيح بشع، يعني مو بس إجرامي، يعني اللي عنده استعداد أن يستغل تكتيك الترهيب بقطع الرؤوس وقتل الناس وقتل الأطفال وقتل قبائل كاملة وأشخاص، هذا ليس بإنسان ولا يستحق مكانه السجن. للأسف أنا لا أؤمن بعقوبة الموت، لكن لو كنت أؤمن بها يعني هؤلاء الأشخاص لا أعتقد أن مريضين نفسيا، أنا أرى حتى هؤلاء الأشخاص. لكن بالعودة أعتقد نعم موضوع الإصلاح والترشيد موجود، نحن لدينا فورة إعلامية بالعالم توصل الفكرة، وهناك بعض الأشخاص المتمرسين على الرغبة بجلب المزيد إلى جانبهم ليستخدموهم محرقة في محرقة، يعني عم يجيبوها الشباب الصغار ما بيعرف بيضرب رصاصة بزته بمرنه. يعني تقرأ خبر عن طفل عمره 14 عام، هذا الطفل يعني طفل
مفروض يلعب، مفروض
لكن لديه طاقة كبيرة تلعب برأسه شوي بالدين. هذا الدين كان دائما ملجأ الإنسان، فلما يرتبط مع الجهل يسهل تحريك الجموع باتجاه الخطأ.
صحيح، في نقطة كتير مهمة، نحن هون بكندا منعيش بديمقراطية مثل ما الكل بيعرف، شو الفرق بين ممارسة حرية الديمقراطية واعتناقي لأمور متطرفة؟ يعني ممكن أي حدا يقول لك هاي بلد ديمقراطية وأنا حرة أعتنق اللي بدي إياه ومارس اللي بدي إياه. شو الفرق بين حرية ال
في شيء اسمه حرية التعبير وفي شيء اسمه
التزام بالقانون.
التزام بالقانون وفي شيء اسمه خطاب الكراهية. هذا الخطاب اللي يعبر ربما الإنسان عن رأيه فيه، لكن بهذا الرأي هناك الكثير من العنف، هناك الكثير من الكره. يعني أعتقد المجتمعات الديمقراطية فيها من القوانين ما يمنع من وجود هذا النوع من الخطاب. يعني الآن أعتقد
كندا متساهلة جدا يعني بهالأمور. كندا
الآن يعملون أعتقد يعني في عندك مجموعة من القرارات ربما هي قوانين سنة قوانين من ما لن يوقفوا حرية التعبير، لكن أنت لما تبدأ من مرحلة ولا أعرف يعني ماذا ينوون للأمام، لكن أعتقد لما يكون عندك خطاب كراهية في مكان ما أعتقد أن هناك قوانين نستطيع، وخصوصا عندما تتكرر الحالة ويصبح هذا الشخص. حرية الإنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الجماعة، والحرية تأتي مع الكثير من المسؤولية. يعني إن كنت تريد أن تقول فلتقل خيرا أو لتسكت، يعني يعني ما إنكم الأفواه لن يكن من الأفواه كل من له رأي، لكن لما يكون الخطاب عنفي كرهي أعتقد أنه هناك ما يكفي من القوانين لمنع ذلك.
أنا قصدي كندا أنه الشخص يلي بكندا يلي ما بتثبت عليه أي تهمة إرهابية يعني لا يتم القبض عليه، هذا نوع من التساهل. يعني أنا هذا اللي بقصده، أنه أوكي لأنه هو ما مارس أي عمل إرهابي ولكن هو فكره إرهابي، فلا يتم القبض عليه أو لا يتم اعتقاله أو اتهامه لأنه لم يعني تثبت عليه الدلائل،
لأنه لم يكن هناك دلائل. شوفي هنا ندخل في منطق يعني القانون والعدالة موجودة لسبب. يعني نحن ربما يكون لدينا الكثير من الشكوك، لكن دون أدلة وإجراءات قانونية عادلة مع قاضي لا نستطيع أن نضع الناس في السجن. هذه مرحلة تخطتها الديمقراطيات وخلال القرن الماضي، يعني لم يتوصلوا لمكان لهذا المكان. اليوم لدينا الكثير من الأدوات التي يمكن أن نستعملها حتى نمنع الأشخاص من أن يصلوا إلى المرحلة التي يكونون فاعلين فيها في مجال التصرفات الإرهابية. يعني عند مرحلة تقف عند من مرحلة قبل الانتقال إلى مرحلة الجرم، في مرحلة التآمر خلينا نقول، يعني قبل أن تتطور إلى تلك المرحلة يجب أن يكون هناك من محاولات لإعادة الإرشاد، محاولات للإبعاد عن هذا المجال، الضغط بالإقناع. لكن يعني نحن كمان لدينا نظام ديمقراطي نحن فخورين فيه، إنه ما لنا بدولة ديكتاتورية ممكن نحن أن نقوم بمجرد على الشبهة أن نقوم باعتقال الأشخاص. هذا صعب، لكن نعم نحن مع تشديد القوانين لمنع أي شخص يقوم بالترويج لخطاب الكراهية أو تكون خطاب الكراهية موجود في أكثر من مكان. أكيد هناك بعض الأعرف ما هي الإجراءات، ربما يأتي إلينا أشخاص يعني خلاقين وعندهم أفكار، يعني هم في أماكن القرار ربما يطلعون علينا بمجموعة من القرارات مثلا تحاول الحد من خطاب الكراهية اللي هو بالنهاية. يعني نحن ما فينا نوقف الإنترنت كمان، يعني صحيح. يعني ما
لا طبعا
مو حل. يعني ابنك الصغير بالبيت بيلعب، ما يعني فيك توجهه لكن لا تمنعه، لا تستطيع.
القانون سي 13 يلي بيقول على انه الى الحق الدولة انه او الامن انه يدخلوا على خصوصيات الاشخاص لحتى يعرفوا، هل هالشي هذا بتناقض مع حرية الأشخاص؟
هو المحكمة العليا أعتقد قالت أنه لازم يكون هناك مذكرة قاضي. هو التفاصيل متعددة لهذا القانون، ويعني على حسب ما فهمت من الخبراء قالوا لي كل ما فيها موجود هو بالأساس موجود، ليس هناك نقص في المعلومات. السلطات الكندية تعرف حسب الخبراء الذين التقيت بهم يعني من أجل مقالاتي، قالوا لي السلطات الكندية لديها كم كافي من المعلومات، لكن ما تقوم به C13 هي بالدرجة الأولى هي محاولة سد بعض الثغرات. يعني السلطات الكندية الآن تحاول أن تعطي الحماية للشركات المعلوماتية التي تتبرع لها بمعلومات عن أشخاص، معلومات عن بنوك، عن اتصالات هاتفية، عن أي شيء. فيعني بينما المحكمة العليا كانت لا تريد أن ندخل في خصوصيات الأشخاص بهذه الشدة إلا إذا كان هناك أسباب قوية لذلك. يعني إلى الأمام عندما تتوضح الصورة أكثر لا أعتقد أنه سيكون هناك خلاف، خصوصا نحن نتعامل مع موضوع يعني جديد. الحرب التقليدية مختلفة كانت، الآن نحن عبر حرب الإعلام فيها هو السيف الأقوى. يعني داعش طريقتها الأولى لإدخال الرعب في قلوب الناس هو الصور على الإنترنت، على فيسبوك، على تويتر، على يوتيوب، يعني للظهور بمظهر القوة من جهة لجلب ومن جهة أخرى لبث الرعب. يعني للأسف فئة همجية جدا، يعني لا أعرف يعني أكيد مريضين نفسيا من ينتمون لها.
يلي بيشاهدها فعلا شيء فعلا مقزز للنفس.
لا أنصح.
نحن ضحايا مثل ما قلنا، نحن كعرب وكمسلمين ضحايا بهالمجتمع هذا. كيف بيتم يعني التعامل مع بهالطريقة؟ يعني كيف نحن جزء من المشكلة مثل ما تفضلت حضرتك، كيف ممكن أنه يكون دفاعنا؟
يعني أنا أحب أن أفكر أنه نحن لازلنا في بلد ديمقراطي اللي هي كندا، فبالنفس الوقت الذي نحن نسعى فيه لكي نكشف حقيقة هذه المجموعات المتشددة ونقول هي لا تنتمي للإسلام، أتوقع من الطرف الآخر اللي هو المجتمع والسلطات وكلها ألا تضعنا على جانب الدفاع عن النفس دائما. هذا غير عادل بالنسبة لنا. يعني أنا ما مطلوب مني وين ما فتت أنا أبرر نفسي والله لأنه أنا خلفيتي مسلمة أو هند، والله فاتت لعند فلان لازم أول تفتتح حديثة بأن تلعن أبو فلان ولا فلان المتشددة الفئة. لا، نحن إذا جرى حديث طبعا إعلامنا، المؤسسات الاجتماعية، هذه ليست مهمة الأفراد لأنه حرام. يعني في ناس ما بتعرف شيء عن السياسة، لا تفقه شيء بالسياسة ولا تحب أن تتابع، ربما تسمع أغاني كل النهار. يعني المجتمع الديمقراطي يعامل الناس بعدالة، وهذا يصبح اسمه نبدأ ندخل موضوع العنصرية ضد الجالية الإسلامية والعربية. بمجتمع ديمقراطي مثل كندا نحن لا نستطيع أن نجرم أشخاص دون أن يكون لدينا أدلة. نحن لا نجعل من مجموعة مجرد أنهم هم مسلمين يصلون يؤمنون بالله وربما يعني يقومون بفرائضهم لكن هم ناس مسالمين، نجعلها مثل تهمة يحاملون أن يبرئوا نفسهم منها. هذا عنصرية. أتمنى أنه لكن أعرف أنه في المجتمع نعم ممكن نمر بهذه الظروف، ممكن ندخل بإطار أنه المسلمين اليوم يتم مهاجمة مساجدهم، السيدات المحجبات يتم مضايقتهم. إذن الأفضل طريقة لحماية هؤلاء السيدات هي أنه المتحدثين باسم هذه الجالية، رؤوس هذه الجالية والعارفين فيها يحاولون أن يوعوا جاليتهم بالدرجة الأولى. لو حصل هكذا حديث في الشارع مو ينفع للواحد والله لمجرد أنه حدا سب على واحد من داعش يقول بأنهم الإسلام صير أنا بدي دافع عنه بس كرمال لأنه مسلم. لا، فهذا من ردات فعلنا نحن. ثاني شيء، لما طبعا يصير في تصرفات عنصرية تجاه المسلمين يجب أن يتم الإخبار عنها فورا، لأنه بالمقابل الجهة الأخرى في المجتمع بقية الكنديين يجب أن يكونوا على مقدار من الوعي للتمييز ما بين من ينتمي إلى مجموعة إرهابية فكريا وعمليا وبين الشخص يعني من الصعب جدا يعني مو كل المسيحيين هتلر يعني مثلا يعني
حتماً أكيد
ولا كل الألمان أو يعني
صحيح. هل تعتقدي إنه رجال الدين الموجودين بكندا هم مقصرين يعني تجاه يعني شرح وضع أو يعني أتباع من المسلمين؟ هل يعني أنا بعرف أشخاص متدينين أو شيوخ حاولوا أنه يعني يدخلوا بالإعلام ويحكوا شوي، ولكن هل العمل ما له كافي؟ هل هذا بتعتبري أيضا من واجبهم أنهم يشيروا أو تكون لهم ندوات كثيرة بالإعلام الغربي أكثر من الإعلام العربي هون لتوضيحها؟
أكيد أكيد. أنا يعني أنا لا أحسدهم، هم بموقف صعب جدا يعني، لكن هذه هي القيادة وهي مسؤولية القيادة. فأنت لما تكون مسؤول عن جماعة لا تقل لي أن جماعتك منقسمة على نفسها، وأنا عندما أبدأ بإعطاء بعض التصريحات ستنقسم جماعتي أكثر. هذه وظيفتك وهذا عملك. عندما تكون أنت أب المنزل يجب أن تساعد أولادك جميعا. ونحن المسلمين ما شاء الله عندنا 100 صوت
وميت
وبالذات في الإعلام الغربي. نعم يجب أن نظهر هذا الوجه المتسامح للإسلام. يعني الإسلام في من التعاليم التي تدعو للشدة وفي من التعاليم التي تدعو للتسامح، لكن التي تدعو للتسامح هي أكثر من التي تدعو للشدة. والتي تدعو كانت للشدة في مواقف صعبة جدا قديمة، يعني يتحجج بها المتشددون يقولون نحن نحمي الإسلام. هذا أنا للأسف أعتقد أنه هو فقط من أجل السيطرة السياسية يستخدمون التعبير والحربية في الإسلام. الأفكار العدوانية هي فقط من أجل السيطرة، لأن الإسلام جملته دين تسامح ومحبة. ورسولنا قال إنما أتيت لأتم مكارم الأخلاق. يعني الدين إذا أخذناه دين محبة وتسامح هو ديننا. ويحاول البعض يعني اختطافه ويأتون به بتعاليم السيئة. أعتقد هذه مهمة الجميع وأولهم رجال الدين، يعني مع احترامي للكثير منهم وأعتقد ربما البعض منهم يقوم بهذا العمل، لكن نحن كما قلت في أوقات صعبة، أوقات حقيقة يعني ولدنا في جيل صعب، يعني كانوا يرون أنه مأساة فلسطين، أزمة العراق، أزمات رواندا، ويعني اللي حصل يعني مأساة حقيقية. عندما ننظر إلى الشام، يعني الشام، يعني الشام أنت تتحدث عن
تاريخ، عن حضارة،
تاريخ الإنسانية، يعني ليس ملك
أبجدية،
يعني تاريخ الإنسانية، يعني أنه يعني دمشق أقدم مدينة مأهولة في التاريخ.
صحيح.
يعني تحكي عن بلاد الشام اللي هي يعني خط الوصل، بقعة الوصل بين الشرق والغرب. يعني الرومان عندهم تاريخ في سوريا، والإغريق عندهم تاريخ في سوريا، والمسلمين والمغول والفارسيين. يعني ما بلد جمعت كل شيء، هي قلب العالم حقيقة. أنا هكذا أراها، إرث إنساني.
صحيح. ما واجب الجالية العربية؟ الاندماج بالمجتمع الكندي، مشاركتهم بالسياسة، انتمائهم لأحزاب بتشارك بالوضع بالبلد، شو رأيك؟
طبعا يعني نحن اخترنا كندا لتكون هي بلدنا. يعني أنا أحب سوريا وهي بلدي سوريا، لكن أنا اخترت كندا بلد لي، يعني اخترتها عن محبة. أنا صدفة أنه خلقت بالشام وأهلي بسوريا، يعني وخلقت بالحسكة أنا بالحقيقة، بس أنه كنت محدودة لهذا الشيء، لكن كندا أنا اخترتها. فأعتقد أنه جميع أفراد الجالية العربية المسلمة مختلف في البلدان، يجب هذا بلدنا، يجب أن ننخرط فيه سياسيا واجتماعيا، ونعيش كنديين في بيتنا وخارج بيتنا، كنديين لا نختلف عن أي أحد آخر.
صحيح.
وبالذات المبادئ الكندية اللي نحن أحببناها وبسببها جئنا إلى هنا، أعتقد هذا واجبنا نحن قبل الآخرين أن نحافظ عليه وندافع عنه، اللي هي العدالة والديمقراطية والحرية واحترام الإنسان. بقية الكنديين ولدوا في هذه الأرض، لكن نحن جئنا إليها طوعا وخيارا، فنحن نحمي هذه المفاهيم اللي من أجلها جئنا، مو نقعد بدنا نغير هون نعمله مثل وفدودو يعني.
صحيح. ونحن فخورين انه كنديين، يعني نحن عم نمارس كل طقوس الحرية الفكرية والديمقراطية وكل شيء. يعني حديثك لا يمل منه ابدا، وايضا يعني القيت الضوء على امور كتير مهمة بالنسبة لها. بتمنى انه هالصوتك كصحفية يوصل أيضا للمحافل الغربية بكندا، بقصد الكندية، لتسمع الصوت الحقيقي للإسلام، وأنه نحن دين متسامح، وأنه نحن جالية جايين لنعيش. يعني نحن متأقلمين مع كل الجاليات الموجودة، سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو كندية. نحن كتير يعني متفاعلين أيضا،
يعني ما يعني سوريين في كندا من 150 سنة، يعني السوريين اللي هن اللي بدأوا فكرة البائع المتجول والتجارة، يعني أقدم من أقدم الكنائس في كندا هي سورية. عندك من أقدم المكتبات في كندا صاحبها سوري. أول جريدة بالعربي طلعت في أمريكا الشمالية كانت في مونتريال. يعني جالية غنية، نحن شعب تاريخنا غني بالثقافة والتسامح. يجينا حدا يعني نقطة سوداء في طرف الرداء بإذن الله نمحوها،
والحمد لله ما في اسم سوري شوه اسمنا هون، يعني ما في شخص سوري شوه اسمنا هون الحقيقة. يعني الكل اللي شفناه هون فعلا بيرفعوا الرأس، يعني
دائما إن شاء الله.
شكرا كثير لك سيدة كندا جيوش الصحفية، كنا معك بحديث خاص عن مقالات كتبتيها في صحيفة الحياة عن كندا في مواجهة الإرهاب وأشكالية حرية التعبير والقانون. شكرا جزيلا لك، وقلنا لقاء آخر أيضا بمواضيع أخرى.
شكرا لك هن، شكرا لك اللي كان عم يستمعونا اليوم، وهيا بنا.
هيا بنا أكيد. شكرا لك، وشكرا لمستمعينا وإصغاءن. أعزائي المستمعين خليكن معنا، الفقرة التالية رح تكون فقرة التراث والعادات مع زميل عصام نجم وحسن حداد عن منطقة القنية، وخليكن بعد فاصل قصير معنا.